الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الرواية المنقولة عن أصل زيد النرسي، وقلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في حال زيد النرسي من جهة الوثاقة وعدمها، والمقام الثاني في الأصل المنسوب له. أما بالنسبة إلى حال زيد النرسي فإنه ذكر المصنف في الكتاب أنه لا يمكن الاعتماد على الرواية لعدم توثيق زيد النرسي، وفيه وتفصيل ذلك أن يقال أنه لم يتعرض الرجاليون إلى ترجمة زيد النرسي في ترجمة زيد النرسي إلى وثاقته وعدم وثاقته، فلم يصرحوا لا بالتوثيق ولا بالتضعيف، مع أنهم ترجموا له ولم يتعرضوا لحاله. لكن مع ذلك توجد عندنا ثلاث طرق على نحو عدم الاستقراء التام، وإلا توجد هناك طرق أخرى بالتتبع يمكن من خلالها توثيق زيد النرسي. الطريق الأول وهو الأهم رواية ابن أبي عمير عنه، فقد ثبت بطريق صحيح أن ابن أبي عمير قد روى عن زيد النرسي، فبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة فيكون هذا مصداقا لما نحن فيه. فبناء على الكبرى تتم وثاقة زيد النرسي. الطريق الثاني وروده في تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإنه بناء على كبرى أن كل من ورد في هذا التفسير فهو ثقة فيمكن إثبات وثاقته. الطريق الثالث كبرى كامل الزيارات، فإذا بنينا على أن كل من وقع في أسناد كامل الزيارات وإن لم يكن مباشرا فهو ثقة فيمكن إثبات وثاقة زيد النرسي، فإنه واقع في أسناد كامل الزيارات، لكنه كما هو واضح غير مباشر، لأنه من أصحاب الصادق والكاظم فلا يكون مباشرا لجعفر بن أقولويه. فبناء على أحد الطرق الثلاثة يمكن إثبات وثاقته. نعم، بالطريق الثاني بناء على رأي السيلخوي يتم ذلك. أما بناء على من لا يقبل المسالك الثلاث فلا يمكن إثبات وثاقته، أو لا أقل نتمسك بشنه بالمج مجموع القرائن. صح كامل الزيارة بوحدها ما في، تفسير القمي بوحدها ليس له، ابن أبي عمر مجموع هذه القرائن بحساب الاحتمال وغيرها من القرائن قد تورث الإطمئنان بماذا؟ بوثاقة هذا الشخص. ما معروف أنه من المعارف، صدق المعارف لا تأتي فيه، لأنه نعم بناء على هناك نظرية تقول أن كل صاحب كتاب يعتبر من المعارف كما يظهر من بعض عبارة الشيخ التبريزي، فقد يستفاد أنه من المعارف به المعنى أنه له كتاب ولم يتعرض له بقدح، فيكون هذا ماذا؟ يكون هذا داخل، يعني مو بعيد أيضا يدخل في كبرى المعارف، لكن من يقبل النظرية ما رأي التصريح له يعني، لكن لا بأس بماذا؟ بشمول كبرى النظرية المعارف إلى هذا الشخص، لأنهم يبنون أن كل صاحب كتاب ماذا؟ وإذا ثبت أن له كتاب فهو يكون من المعارف. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى طرق إثبات وثاقته. المهم هو البحث الثاني، فهو الكلام عن أصل زيد النرسي. هذه الرواية التي بأيدينا منسوبة إلى أصل زيد النرسي، فإنه صاحب أصل وكتاب. وهذه الرواية لم تنقل في الكتب الأربعة، إنما نقلها النوري في المستدرك. عليكم السلام ورحمة الله. والوجه في ذلك أن المجلسي، نقل لكم القصة، المجلسي رأى نسخة عتيقة بخط المحقق الآبي، التفت له شيء القصة، المحقق المجلسي رأى نسخة عتيقة، نسخة عنده نسخ ما شاء الله، كان يبحث يجمع نسخ، كان عنده أرث كثير من والده، غني والده مجلسي، فقام هالأرث اللي حصل عليها والله حصلها كلها سخرها لشنه؟ لبث العلماء وبث تلامذته، يروحون الهند، يروحون الصين، يروحون مدروينة، يجمعون النسخ والمخطوطات ويجمعونها إليه. فبذل جميع أمواله التي حصلها عن طريق والده، ماذا؟ المجلسي الأول، كان المجلسي الأول غني، حصلها عن طريق والده ماذا، وصرفها في تحصيل ماذا؟ في تحصيل العلم وتجميع الكتب، حتى أنه كان يسافر مكان بعيد يسمع أن في نسخة ولو عتيقة في مكان بعيد، يبذل الأموال لكي يجمع ويقتني هذه النسخ. بذل شيء عظيم بذله ماذا؟ لأجل العلم، لأجل ماذا؟ لأجل حفظ التراث الشيعي. عظيم، يعني عالم جليل، لو تقرون في حياته له جدا مقامات عالية. خب احنا جينا بارز مبرز ناخذ، وهم ما سوينا شيء، هم بذلوا وقتهم وبذلوا وجهدهم، ولم يوجد عندهم ما يوجد عندنا الآن من التطورات والكمبيوتر والبحث السريع، مع ذلك أنتجوا أكثر مما، يعني ما أنتجنا شيء، أنتجوا ونحن لم ننتج شيئاً يقاس بهم. يعني على أي حال، خب هاي من باب فقط شقشقة صارت مجلسي. خب نسخة عتيقة رآها بخط المحقق الآبي، والمحقق الآبي هو أحد أبرز تلامذة الشيخ الطوسي، فرأى المجلسي نسخة عتيقة بخط المحقق الآبي، والمحقق الآبي هو الذي نقل لنا أصل زيد النرسي. يوجد هناك طريق وسند من المحقق الآبي إلى زيد النرسي، واضح القصة؟ إذن نسخة عتيقة، التفت لأن بعض الشباب مناقشات، نسخة عتيقة وجدها الشيخ المجلسي مكتوب في هذه النسخة، بأول النسخة ماذا؟ خط المحقق الآبي، والمحقق الآبي له سند يتصل إلى زيد النرسي. فهنا هل السند الذي ذكره المحقق الآبي الذي تلقاه عن طريق أساتذته إلى أن يصل إلى زيد النرسي تام أو ليس، أو ليس بتام؟ نقول هذا هكذا هو السند. المحقق الآبي نقلا عن محمد ابن الحسن القمي نقلا عن أبو محمد هارون ابن موسى التل أكبري، أبو محمد هارون ابن موسى التل أكبري، تل أكبري، نعم، لا لا، محمد ابن هارون ابن موسى هم مفيد، هم يصير مفيد، نعم يصير. خب عن أحمد ابن محمد ابن سعيد الهمداني، أحمد ابن محمد ابن سعيد الهمداني، عن جعفر ابن عبد الله العلوي، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي. وهذا السند موجود في أول نسخة العتيقة، يعني تفتح النسخة العتيقة التي حصل عليها المجلسي يوجد فيها هذا السند، وهذا السند تام. إلا أنه تام لا من جهتين، في إشكال من جهتين لا بد أن نحلهما. المشكلة الأولى أن الشيخ المحقق الآبي ينقل عن من؟ ينقل عن محمد بن الحسن القمي، لكن لم يعاصره، فإن محمد بن الحسن القمي من المتقدمين القدماء. خب، والمحقق الآبي من المتأخرين، تلميذ الشيخ الطوسي، والطوسي آخر المتقدمين، ولا توجد هناك ماذا، ولا يوجد هناك إمكان للمعاصرة بينهما. فقد يقال أنه توجد هناك واسطة لا أقل، واحدة مجهولة مفقودة بين الآبي وبين ماذا، محمد بن الحسن القمي. وحيث أن هذه الواسطة مجهولة فيسقط أصل زيد النرسي كله عن الحجية. ليش؟ لأنه الطريق الذي عندنا لأصل زيد النرسي هذا الطريق، ما عندنا طريق آخر، وفيه واسطة مجهولة. شوف هاي مشكلة شنو، هذا أصعب شيء في الرجال، معرفة الطبقات. هذا أنت تقرأ السند وتعرف أي واحد، هذا أسهل شيء صار، وإن كان صعب في نفسه مو سهل، هذا لكن أسهل شيء. الصعوبة أنه كيف تكتشف أنه هناك معاصرة بين الناقل والمنقول عن، لأن قد أنت تقرأ السند تشوف السند كل شيء تام ما طبيعي، والحال أنه لو 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 تدقق في علم الطبقات، علم مستقل طويل عريض بذل العلماء جهود في الزمان الأخير إليه، ماذا تكتشف بأنه ما يمكن أن الراوي ده يعاصر الثاني، فلا بد هناك وساط مجهولة. إلا ما عنده خبرة قطعا، إحنا نحتاج إلى تمرس كبير، متى توفى ذاك، متى ولد ذاك، هل يمكن أن عاصره؟ والآن في كتب في الطبقات، الطبقة الأولى والطبقة 9 أو 10 طبقات في الحديث، واضح؟ فهذا جدا صعوبة، هذا صار علم يسمى علم الطبقات، واضح؟ خب، هذا من العلوم الصعبة والدقيقة والعميقة ولها أثر كثير. خب، هنا مثلا محمد بن الحسن القمي لم يكن معاصرا للآبي، فقد يقال تسقط الرواية عن الحجية. إلا أنه يمكن أن يجاب عن ذلك بأنه لو لاحظنا النسخة التي ذكرها الشيخ المجلسي، فإن المحقق الآبي ماذا قال؟ قال: أنا أنقل هذا الأصل بخط محمد بن الحسن القمي، ما أنقل عن محمد بن الحسن القمي، أنقله بخط محمد بن الحسن القمي. لا، الآبي، المحقق الآبي، نسأل المحقق الآبي هل ينقل عن محمد بن الحسن القمي أو ينقل عن خطه، وجده بخطه. المحقق الآبي يقول: وجدت أصل زيد النرسي بخط من؟ بخط محمد بن الحسن القمي، ولم يدعي أنه أخذ هذا الأصل عن طريق وتلقاه مشافهة عن محمد بن الحسن القمي. ولهذا يقول المجلسي، هي عبارة المجلسي، يقول: أخذناها، حتى المجلسي يقول: أخذناها من نسخة عتيقة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي. هم يفيدنا هذا الشيخ المجلسي هو الذي أخذ بالخط، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي. يعني الآبي ما لك علاقة بالمجلسي، هم سيأتي بعد ذلك. المجلسي هم هو نقل الرواية، نقل بخط من؟ بخط المحقق الآبي، والمحقق الآبي نقل هذه النسخة بخط من؟ بخط محمد بن الحسن القمي، ما نقل عنه، نقل بخطه. وحينئذ قد يقال، التفت، هي مسألة مهمة في الرجال في كثير من المطالب، وحينئذ قد يقال يمكن علاج هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه هناك فرق بين صورتين، بين أن الشخص ينقل مشافهة عن شخص ويدعي أنه ينقله عن، فهنا لابد من المعاصرة، وتارة نفترض بأنه ينقله عن خطه، وهذا لا يشترط فيه المباشرة، بل يكفي أن يكون الخط معلوما عنده. وكان كثير من النسخ والكتب التي نقلت لنا نقلت عن طريق الخطوط، كان الخطوط معروفة، ولهذا ابن إدريس عنده أكثر من آس يقول لقيته بخط فلان، وكانوا يعرفون الخطوط. لا ليس بوجادة، لا ما بوجادة ما تعرف، وزيده بخط نقله عن طريق الخط، فهو يعلم أن هذا الخط هو خط لمن؟ لمحمد بن الحسن القمي. واضح الفرق؟ أنا الآن أشوف أنا خط مثلا خط الكليني مثلا في عندنا مثلا أنا عاصرت أنا المحقق النائني، لا، لكن أنا رأيت مثلا نسخة للمحقق النائني مكتوبة بيده فعرفت خطه، رمعت خطه، عرفت خطه وعلمت بخطه، ثم رأيت مكان ثاني ورقة نفس الخط الأول فأقول هذه الورقة تلقيتها عن طريق خط المحقق النائني، معنى مو أصل النائني، وخط النائني معروف مثلا. خب الخط متى يكون معروف؟ إذا كان جدا جميل أو جدا غير جميل، واضح؟ أما جدا جميل فيكون معروف أو جدا غير جميل، واضح؟ الآن هو لا يكون حلس لأنه يشهد، يقول أنا رأيته بالخط. نعم لو تردد الأمر، التفت أنا ذكر بحثت أول ما دخلنا هالكتاب أذكر شرحناه، بس مو هذا المطلب، في مطلب آخر. خب الآن مو مهم، بعدين أقول لكم وين قلنا. لو تردد الأمر ولا نعلم هل أن النقل حسي أو حدسي، هل أن المحقق الآبي باجتهاده حدث أن هذا هو خط محمد بن الحسن القمي، أو أنه عن طريق الحس عرفه؟ قد يكون تخمين واجتهاد، شاف شوية مطابقة اجتهاد وعمل اجتهاد وقال هذا خط محمد بن الحسن القمي. فإذا دار الأمر بين أن النقل الذي نقله المحقق الآبي عندما قال رأيته بالخط هل هي شهادة حسية يعلمها بالحس وهو رأى فعلا خط المحقق، رأى خط محمد بن الحسن القمي، أو أنه هذا ماذا عن طريق إعمال الاجتهادات والحدس، نقول نعمل ما يسمى عندهم بأصالة الحس التي طبقوها في كلما دار الأمر بين أن يكون هذا الإخبار حسيا أو حدسيا وكان يتأتى فيه الحس، فالأصل هو أن ينقل حسا، وتحقيق هذه قاعدة أصالة الحس في ماذا؟ في علم الأصول والرجال. خب خصوصا التفت، خصوصا أن المحقق الآبي وإن لم يكن معاصرا للقمي لكن قريب واحد له، قريب أحد له واسطة واحدة يمكن، مثل أنا مو معاصر السيد الشهيد الصادق، صحيح؟ لكن قريب أهل، مو قريب أهل، قريب أهل، مو معاصر للسيد الخوي لكن قريب أهل، قد نرى نقول هذا خط السيد الخوي، هذا خط من، هذا خط الشهيد الصادق، واضح؟ إذن هذا الإشكال الأول يمكن أن يندفع بما ذكرناه بأن النقل عن الخط، فيكون هذا لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه المعاصرة. نعم لو دار الأمر بين أنه حس أو حرس نعمل أصالة الحس العقلاء العقلائية. الإشكال الثاني وهو إشكال سجله السيد الشهيد الصادر في المصدر الذي ذكرته لكم، خب في الآن في صفحة 527، أنا قلت لكم صفحة كم؟ 524 أمس، كم قلت؟ نعم بلي. هذا طويل البحث، هذا الإشكال سجله في صفحة 527، يعني عقب قسم من البحث سجل هذا الإشكال 27. قال بأن محمد بن الحسن القمي لم تثبت وثاقته، هذا الإشكال الذي قال محمد بن الحسن القمي الواقع في السند لم تثبت وثاقته، فيكون هذا السند ساقط عن الحجية. وهذا الإشكال وهو أن محمد بن الحسن القمي ليس بثقة يظهر من موسوعة السيد الخوئي، حيث أنه بالتتبع أن السيد الخوئي ذكر محمد بن الحسن القمي في موسوعة كل هدي مرة واحدة في كتاب النكاح، ذكر رواية في كتاب النكاح وقال فيها محمد بن الحسن القمي وقال لم تثبت وثاقته عندنا فلا يمكن الاعتماد عليه.
لم تثبت وثاقته
يعني غير ثقة، يعني لم تثبت وثاقته، مو مجموع، ما قلنا ضعيف، لم تثبت وثاقته. واضح؟ خب، إلا أنه نفس السيد الخوئي في كتابه المعجم الذي هو متأخر، هو العمدة، الكتاب السيد الخوئي في أبحاث العمدة هو أي كتاب؟ كتاب المعجم، لأنه ألفه في آخر حياته، هي آراء النهائية. ولهذا قد يضعف ناس كثير في يضعف ناس في الموسوعة، إذا تروح تراجع المعجم ترى أنه وثقه بطرق أخرى، لأنه بنى على طرق لم يبني عليها في كتبه ماذا، في كتبه الفقهية. فعندما نراجع المعجم نرى أنه محمد بن الحسن القمي وثقه، وذلك بهذا الطريق، هو أن الشيخ الطوسي في ترجمة محمد بن الحسن القمي هكذا قال، قال محمد بن الحسن القمي ليس ابن الوليد، لا تتوهم انه ابن الوليد، هو يقول الشيخ الطوسي لا تتوهم انه ابن الوليد، لان محمد بن الحسن ابن الوليد، محمد الحسن القمي، وابن الوليد من قوم، فقد يتوهم ان محمد بن الحسن القمي هو محمد بن الحسن ابن الوليد. قال ليس ابن ليس هو ابن الوليد الا انه نظيره. وش استفاد انه نظيره؟ يستفاد انه ان محمد بن الحسن القمي نظير، وماذا الى محمد بن الحسن بن الوليد، انه لا اشكال فيه في وثاقته وجلالته. نعم، الشيخ طوسي يقول الا انه نظيره، هي عبارته، ليس بابن الوليد الا انه نظيره، يعني بيقول نظير انه مثل اسمه، لا معنى، هل معنى يقول بيقول لنا نفس اسمه، هو نفس اسمه، وش نستفيد منه؟ الا انه نظيره، واضح ان هو نظيره، يعني محمد بن الحسن القمي هو نظير لمن، مو قال اسمه شبيهه، وما له معنى يقول اسمه شبيهه، اسمه واضح نفس الشيء، وش مشكله، واضح ليس له معنى، كما بعض منهم وسوسه، بعض منهم وسوسه، هي اسمها وسوسه علميه، الا انه يقول نظيره يعني مثل اسمه، خب كل واحد مثل اسمه حسن نظيره، ما قال هو، قال هو نظيره، قال هو نظيره، يعني محمد بن الحسن القمي هو نظير لمن؟ لمحمد بن الحسن، وش يعني نظير إليه؟ هو هو نظيره، ذات نظير، يعني هو نظيره في الوثاقة والجلالة. الجلالة محمد بن الوليد، محمد بن الحسن بن الوليد هذا أكبر، ما يمكن الطعن فيه، محمد بن الوليد هل لغرب الكتاب نوادر الحكمة؟ ما اشكال في وثاقته، هذا هذا استاذ الشيخ، هو اكبر 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 علمائنا في قوم، هو مركز قوم، محمد حسن الوليد هو اساس قوم، يعني هو يعني كان لقوم هو مسيطر، محمد حسن الوليد خب، هذا 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 الذي جاء عندما مدرسه، مدرسه كله تلاميذ، كله هي مال قوم، كله تلاميذه،
مو احمد،
احمد ابنه، نعم، اما محمد بن الحسن بن الوليد هذا استاذ الاساتذه في قوم، هو صاحب مدرسه التشدد، حتى انه كان اقل واحد يروي يطلعوه يتعبونه وكذا، نعم، حتى الذي هذا انهم تشدد، انهم مسلك معروف، مسلك في الغلو، حتى ان الشيخ الشيخ الصدوق هو تلميذه، يقول كل ما وثقه شيخنا وثقه، ما عندي شيء غير، هو الشيخ الصديق يقول كل ما يقوله أستاذ ابنه أنا أقوله، ما أدري شي غاني، حتى عيب عليه أنك مقلد، أنا مو مقلد، مبانيه تامة ما أقدر أنقضها، واضح؟ هذا أستاذ كبير محمد بن الحسن بن الوليد، واضح؟ حتى نعم، حتى سير خالد أحمد، أحمد بن محمد بن الحسن، نعم، هذا في كلام في ابنه. إذا محمد بن الحسن بن الوليد إذا كان هذا نظير إليه في قوم، يعني مو تلميذ، نظير، ما قال تلميذه، نظيره، يعني هذا ينافسه في الأستاذة وفي كذا، فلا إشكال في جلالته وفي ماذا، وفي وثاقته. خب، ولهذا لا هذا لا هي لا لا هو هو صرح بوثاقة سير خوي، سير خوي يقول لا إشكال في وثاقته في المعجم. نعم، إنسان في مرحلة علمية قد يتطور علميا، قد لا يرى، لا يلتفت إلى بعض القرائن، إنسان يتكامل علميا في 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 مرتبة من مراتب العلم، قد ما يلتفت إلى بعض القرائن، شوف هاي استفادة مو سهلة، يحتاج في بعد تأمل له، يعني الآن لو تقرأ لأنه نظيره تقرأها بسرعة ما تقدر تستفيد وثاقته، إذا كان المطلب ليس مطلب ذاك الواضح، لأنه في معجم الرجال كان هم أساسي هو مسألة التوثيق والتضعيف، وكان باله في آخر حياته في الإنسان في مرحلة التكامل العلمي. ولهذا سيد الخوئيل لا إشكال أن مبناه في وثاقة ماذا محمد بن الحسن القمي، بل أنه أنا عندما رأيت التضعيف استغربت، سيد الشهيد دقيق يعني في الرجال جدا دقيق، فعندما رأيت لم تثبت وثاقة استغربت من هذا الكلام، فقلت لعله هذا في بداية لعله هذا ممكن متأثر بأستاذ السيد الخوئي في بداية حياته، فرحت راجعت الموسوعة كلها، ففي فهرسة الموسوعة في الرجال في معجم الرجال أسف الله هذا الدورة المطبوعة فيها كتاب فهرس، هذا أفضل مجلد في كل الموسوعة، في الجزء ما أدري رقم كم مكتوب فهارس، هذا الفهرس وش وظيفته؟ كل مطلب أصولي يعنونه ويبحث يذكر المصادر كلها اللي بحثها في المعجم، يدعك بالدرس راويكم كل قاعدة فقهية اتقاعات الحيلولة، يقول الجزء الرابع صفحة كذا، هذا في الفهرس. مثلا الآن في الرجال يترجم الرجالين، مثلا من أرض إليهم السيد الخوي في الرجال في كل الكتاب واضح طريقته، مثلا ابن الوليد محمد بن الحسن الوليد يقول محمد بن الجزء الأول صفحة كذا، الجزء الرابع صفحة كذا، انت ما يحتاج تروح تشوف المعجم كلها، تروح للفهرس، تبي تبحث عن من؟ تبي تبحث عن زيد النرسي؟ روح قسم الرجال زيد النرسي، يريد رأيك أن السيد الخوي تعرض عليه في كم؟ في أي مجلد، وهذا مو صعب، هاي بالكمبيوتر سووا، لكنهم زين طبعوه في المعجم، فهمتوا قصي له؟ ما واضح؟ يعني أي آية قرآنية مثلا آية مثلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، احنا مدرسة في الأصول نبي نشوف وش السيد الخوي قال عنها في كل المعجم، وين تعرض إليها؟ يعطيك الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، معجم الآيات عنده يقول لك جزء أي كم وصفحة أي كم، هذا جدا يسهل في البحث. واضح؟
المعجم غير خاص بالرجال،
مو المعجم، الموسوعة الفقهية، موسوعة الفقهية نعم، لعن موسوعة العروة المجلدات الفقه اللي هو 40 مجلد اللي فيها قسم أصول، في قسم الفهارس، في مجلد اسمه الفهرس الفهارس مو آخر مجلد، ما أدري رقم كم في نيرافين حق الفقه كامل الأصول ما لها هو يرى وثاقته، هذا العبارة من الشيخ يستفاد منها الوثاقة. واضح؟ يعني في معجم الرجال قال هذه العبارة من الشيخ يستفاد، نعم نعم نقل عبارة الشيخ، إلا أنه نظيره قال هذه عبارة واضحة الدلالة على وثاقة وجلالة من؟ محمد بن الحسن القمي. هكو هم شيخ المجلس يقول وهو نقله من خط الشيخ الجليل معروف محمد بن الحسن القمي، هذا معروف نعم شيخ المجلس يعني من المتأخرين. إذن هذا الدعوة أن محمد بن الحسن طولنا محمد بن الحسن القمي لم تثبت وثاقته لا تخلو من غرام على أي حال، فهو ثقة، هذا الإشكال إذن غير تامين صحيح. إشكال ثالث سجل كله على أنه هل يصح الاعتماد على أصل زيد النرسي أو لا، هاي كل بحثنا الآن صحيح؟
على نفس السند
هذا له يعني هالمعلومة العام هل يصح الاعتماد على أصل زيد النرسي أو لا؟ الإشكال الأول يقول بأنه ماذا؟ بأنه السند غير تام من جهة عدم المعاصرة. الإشكال الثاني السند غير تام من جهة عدم وثاقة. الآن هاي كل الإشكالات ترجع إلى هل يصح الاعتماد على ماذا على أصل زيد النرسي أو لا. الإشكال الثالث ما يظهر من بعض ما يظهر من عبارات السيد الخوئي أن المجلسي لم يعاصر المحقق الآبي، فمن أين ينقل هذه النسخة عن المحقق الآبي؟ فلا بد أن توجد هناك واسطة مجهولة لا نعرفها. والجواب هو الجواب بالخط. الإشكال الرابع وهو الأهم أهم إشكال وهو العمدة أن الشيخ المجلسي إنما وجد نسخة عتيقة بخط المحقق الآبي، ولم فإذا لم يصله كتاب وأصل زيد النرسي يدا بيد ومتلقيا ومشافهة، إنما وصل له عن طريق الوجادة نسخة عتيقة شافها، ووصول الكتاب والأصل عن طريق نسخة عتيقة يؤدي إلى مشكلة الوجادة في النسخة، فيحتمل أن هناك زيادة أو نقيصة، يحتمل أن هناك تصحيف. فمن أين نعلم أن هذه النسخة مضبوطة؟ لعلها مستنسخة نساخة واحد يكتب غلط. ولهذا أضعف مراتب التحمل الحديث يا الوجاء الوجارة، أنا أروح سوق وأشوف نسخة وأطبعها، شفت نسخة وطبعتها، خب خلاص نقول لك أنت ما دام أنت تعرف أنه خط مثلا هاي عالم فلاني، إذا ثبت خب هالنسخة من وين جايبها أنت؟ خب مو الأول مو طباعة، يطمن فوتوكوبي يكتبون، خب هاي في زيادة، في تحريف، في لعله أخذ أحدهم وزور، خب ما نعلم. إذا ما وصلت من طريق يد بيد، عالم عن طريق عالم، مشافهة بالتلقي، حينئذ لا يؤمن. ماذا لا يؤمن؟ الزيادة أو النقيصة في ماذا؟ في هذه النسخة. هو هذا الإشكال الأهم. إشكال هاي كم صار؟
الرابع.
إشكال الخامس.
بس هذا أيضا على نقل الآبي عن القمن.
لا، محقق الآبي معاصر، ما في مشكلة. الذي وجد النسخة العتيقة من؟ احنا ما نعرف، يمكن الآبي تلقاها عن طريق أشخاص. المشكلة بلي أصالة الحس قد تجري، بس الشيخ يقول أنا أصرح أنه نسخة عتيقة، يعني أنا وجدتها مو بالنسخة عتيقة، لعله المحقق الآبي نقل له الخط أستاذة مثلا أو شخص آخر خصوصا قريب. مشكلة أن المجلس قال أنا وجدتها بنسخة عتيقة، هاي النسخة العتيقة، مشكلة في النسخة، يعني وين قد نعلم أنه في كتاب اسمه أصل زيد الناس، مو مشكلة، لكن هالنسخة اشترانا النسخة صحيحة.
سوقة بخطه
ما فيش كتاب بخطه، بخطه خب خال خط أدري، ما أما يحتمل، أما يحتمل، لا 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 لا، أما يحتمل أنه قبل خارج الآبي صح؟ من قال أن هذا الذي هي في النسخة كتبه المحقق الآبي اشترى؟
ويقول
لا أقول ملتفت، لا وجد النسخة بالخط، يعني مكتوب فيها محقق الآبي يجيب السند، واضح؟ هذا الآن المكتوب لعله فيه زيادة، لعله فيه نقيصة، لعله فيه تحريف. الآن شوف الإشكال الخامس ليتضح أكثر المطلع. في عندنا إشكال خامس التفت إليه عشان يتضح المطلع. هناك إشكال خامس التفت أن هكذا خل ابن الوليد محمد ابن الحسن ابن الوليد والشيخ الصدوق قال عن الكتاب أنه موضوع. الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد ومن؟ والشيخ الصدوق قال عن الكتاب بأنه ماذا؟ أنه موضوع. ونقل ذلك من؟ الشيخ الطوسي عنهم، حيث قال في الفهرست، هكذا عبارته في الفهرست، الشيخ الطوسي هكذا عبارته في الفهرست يقول لم يروهما، هو يقصد لم يروهما عند في أصلين، زيد النرسي وزيد الزراد، احنا ما علينا من زيد الزراد، احنا كلامنا في زيد النرسي. لم يروه، انا عبر هو مكتوب يرهما بس انا كلامنا في زيد النرسي. لم يروه محمد بن الحسن بن الوليد، وكان يقول هما موضوعان، يعني اصل زيد النرسي واصل زيد الزراد، وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، هذا كتاب اخر ما لنا علاقه به الان، هو أيضا موضوع. وكان يقول وضع هذه الأصول، يا أصول اللي هو زيد النرسي، زيد الزراد، وخالد بن عبد الله بن سدير، هي أصول ثلاثة. يقول محمد بن الحسن بن الوليد يقول وضع هذه الأصول من؟ محمد بن موسى الهمداني، واحد وضاع معروف حتى قيل أنه لا دين له، يوم ناصبي يوم إمامي يوم، يقول لم نعرف شخص انتقل من الإمامية إلى النصب، واضح بعض ما لدين هذا كل يوم في شيء. فموضوع يعني وكان ويقبلي، فإذا هذه شهادة من محمد بن الحسن بن الوليد، وكذلك هناك في مصدر آخر عن الشيخ الصدوق أنهم لم يرويان هذا الأصل وقالوا أنه موضوع. فكيف نعالج هذا؟ هل كلام هل هذا يمكن حل هذا الإشكال أو لا؟ هناك بحث طويل، هل يمكن حل هذا الإشكال؟ شهادة من أهل الاختصاص من محمد بن حسن بن الوليد، ما نقلوا من أصل زيد النرسي، ما نقل، لا 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 ها ليس اشتباه، ها التفت، لا لا ليس اشتباه. الشيخ الصدوق نقل، لكن هل هو نقل من الأصل؟ احنا كلامنا في وين؟
في الأصل.
هناك بعض الروايات لزيد النرسي عن ابن أبي عمير، لكن مو منقولة من الأصل، محصول عن طريق التلقي. ما معلوم أن الشيخ قد نقل من نفس الأصل، نقل بعض الروايات الموجودة التي تلقوها من قبل مشايخهم تمر بزيد النرسي، لكن مو كل رواية فيها ابن أبي عمر عن زيد النرسي يعني موجودة في أصل زيد النرسي. لاستيعاب هذا الكلام وهذا البحث واللي قاعد أقوله بشكل دقيق، ماذا راجعوا ما ذكره السيد الشهيد، بحثه بحثا مفصلا، يعني أكثر واحد رأيت يعني خلال مراجعتي للبحث ما ذكره السيد الشهيد من صفحة 523 نعم إلى طبعتين. أنت عندك صفحة كم؟
412.
قلنا لك هاي أمس لنا نسختين، هاي طبعة قديمة. خوب والحاء إذن بعد الحيص والبيص ماذا؟ الإشكال الرابع هو الأساس، خل خمسة يمكن جوابها هي، بس ما نبي ندخل فيه الكلام ابن الوليد أنه موضوع وكذا يمكن جوابه. فعمدة الإشكال هو النسخة، ما نعلم النسخة، هل النسخة صحيحة أو النسخة لعله فيها زيادة، خصوصا أنه لو تراجعون نفس النسخة فيها بعض المطالب عجيبة غريبة، بعض المطالب التي فيها روايات فيها خلاف ما هو عليه عقيدة الشيعة من جهة الرؤية الله، من جهة ماذا، من جهة قضايا. ولهذا ابن الوليد عندما شاف الحديث قال هي موضوع وضعها من الهمداني، محمد بن موسى الهمداني، واضح ليش؟ لأن الرواية الموجودة في الروايات عجيبة غريبة، أصلا ما يمكن أن تصدر من الأئمة سلام الله عليهم. على أي حال هذا بالنسبة إلى ماذا موجود نسخة نقله اللي هو الحر العاملي، موجود نقله الحر العاملي، واضح يعني اللي شغله الشيخ المجلسي، نقله الشيخ المجلسي في البحار موجود نعم. إذن يقول لا يمكن الاعتماد عليها لعدم توثيق زيد، قلنا لا، زيد له ثلاث طرق، نعم بناء على عدم القبول بهذه الطرق بلي، ولم تثبت صحة نسبة الأصل المتداول إليه لعدم الطريق المعتبر. هاي وش يبالي لعدم الطريق المعتبر؟ إشكال من؟ الظاهر أنه لعدم الطريق المعتبر، مشكلة في النسخة، إشكال في الطريق إلى الكتاب. خب الطريق إلى الكتاب ما في مشكلة، محمد بن الحسن، محمد بن الحسن القمي وثبتنا وثاقته، وعدم معاصرة من، وعدم معاصرة بالخط، فيمكن حل المشكلة في الطريق. الكلام في النص، في النسخة. سيد الخوئي في بحثه في هذا المقام قلت لك أعطيتكم مصدر زين، إشكال أكثر في النسخة، هو إشكال لعله الصح والدقيق، واضح. على أي حال هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن من خلال هذا المطلب وهذا البحث ماذا نستفيد ونتوصل إلى أنه لا دليل على حرمة العصير ماذا الزبيبي، فيجوز لك أن تشرب عصيرا زبيبيا وتدعون عليه لأنه يجوز شربه. خب يجوز شربه. خب عقب هالتعب تطلع عصير زبيبي تطلع شيء ما شايفين شيء، خلصنا العصيرات انتهى البحث ماكو. خلصنا المطهرات والنجاسات ودخلنا في العصيرات ماكو شيء. خوف ماكو وجه احتياط. خوف دعوة مؤمن ما في إشكال. هذا تمام الكلام في ماذا، في عدم الدليل على النجاسة على الحرمة. فحينئذ نقول ما هو مقتضى الأصل عملي؟ لم يتم عندنا دليل على حرمة العصير العنبي بالغليان، فما هو مقتضى الأصل العملي؟ قد يقال التفت أن مقتضى الأصل العملي هو الحرمة ببركة الاستصحاب، هاي دعوانا، مقتضى الأصل العملي في المقام هو الحرمة ببركة الاستصحاب، وتوجيه الاستصحاب أن يقال. إحنا وين كلامنا مفروض في الأي عصير زبيبي يبي نثبت حرمته بالاستصحاب، شلون نقول أضع يدي على هذا الزبيب وأشير إليه وأقول هذا في الزمان السابق يوم كان عنب كان يحرم شربه لو غلى، تفتين؟ أضع يدي المباركة على ماذا، على هذا الزبيب وأقول هذا يوم كان عنبا لو غلا فهو حرام، كنت أعلم أنه لو غلا فهو حرام في الزمان السابق. هذا اليقين السابق. هذا زبيب يوم قبل يوم كان عنب زبيب عنب قبل عنب له. وش فرق من زبيب العنب؟ زبيب حالة يبوسة وذاك حالة رطوبة. هذا يوم كان عنبان أمس فرض أنه كان عنب اليوم صار زبيب. أمس كان عندي عنب واليوم صار زبيب والآن غلى. خب نبي نثبت أن هذا العصير الزبيبي المغلي نجس أو حرام. سأقول حرام مو نجس حرام. شلون أقول هذا اللي هو الزبيب في الزمان السابق يوم كان عنبا لو غلا فهو حرام. يعني حرام حرام إذا غلا. هذا حرام إذا غلا. هل صح أو مو صح؟ هل في الزمان السابق صح أو مو صحيح؟ أنا أمس أقول هذا حرام إذا غلا. يعني ما تبي عبارة صار رجع روحك للزمان السابق. دائما أصحاب كذي أقول يوم هذا كان عنب. أقدر أقول افرض أنه عنب كان يوم السبت. أيوم السبت أنا قاعد يوم السبت الآن أقول أشر قبل ما يجي يوم الأربعاء. إحنا يوم الأربعاء لا إحنا نرجع في الزمان اليوم السبت. يوم السبت كان عندي عنب. أقول أنا قاعد يا هذا العنب لو غلا فإنه حرام. اليوم جينا الأربعاء صار زبيب. نبي وغلينا نبي نثبت الحر حرمة. كيف نثبت الحرمة؟ هي استصحاب تعليقي يعني كما سيأتي. نقول هذا حرام إذا غلا يوم السبت في الزمان السابق. إحنا يوم أي يوم؟ الأربعاء. هذا موجود لموجود هذا موجود الآن نفسه موجود موجود الآن غليناه. فأضع يدي عليه أقول هذا كنت أعلم في يوم السبت أنه حرام إذا غلا. أستصحب هذه القضية إلى يوم الأربعاء. يعني هذا حرام إذا غلا. واضحة أم واضحة؟ ليش استصحاب تعليقي؟ لا وش مع هذا؟ وش هذا الفرق؟ وش فرق بين العصير؟ وش الفرق بين الزبيب والتم؟ وش الفرق بين العنب والزبيب؟ العنب كما درسنا في باب الزكاة اليوم مع الشيخ أن العنب هو حقيقته نفسه هو ماذا؟ هو الفرق بينهما في الرطوبة واليبوسة حالة. ولهذا يجب الزكاة بمجرد أن ينعقد عنبان بل ينعقد حصرمان. واضح؟ هذه حالات العنب يمر بحالات حصرم بعدين أو الزبيب هذا بناء عنب. هذه حقيقة واحدة تمر مراحل ثلاث. لا الزبيب تفاحة شيخنا ما عرف يقول العرف أن العنب هو زبيب. الفرق بينهما فقط في الرطوبة واليبوسة. هذا أصل واضح مثل التمر والرطب. الآن حين قبل خلنا نقرب الاستدلال يتضح قبل أن نستشكل. التمر والرطب في فرق. هذا حكي ما مو صحيح. التفت الآن حكي خطابه تدرس خطابة الظهر شيخ خب نقول أثرت عليك دراسة الخطابة قبل الخطابة. التفت نقول هذا الفرق التام. هي مسألة ما شرحها واضحة أن العناب وأن العناب والزبيب حقيقة واحد. الفرق بينهما الرطوبة واليبوسة. فأقول هذا لو غلا فإنه يحرم. يوم السبت كنت أقطع وعلى يقين وأحلف والله أنه هذا لو غلا فإنه يحرم. الآن يوم الأربعاء غلا أشك هل هذا ما زالت الحرمة المعلقة ثابتة عليه لو غلا أو لا؟ أقول نعم كنت على يقين بها القضية أنه هذا حرام لو غلا. الآن أشك هل أنه لو غلا حرام أو لا؟ ليش أشك؟ ببركة أنه كان في رطوبة والآن في يبو ولعل الرطوبة لها مدخلية في الحكم. فمن باب لعل أن الرطوبة لها مدخلية أشك في بقاء القضية المعلقة فأقول هذا حرام إذا غلا. اتفقت؟ لو كان عنب وغلا في أشك لما أشك؟ ما أشك صحيح؟ لأنه عنب وعنب. إنما أشك من جهة الشبهة الموجودة في ذهن الشيخ أنه هذا رطوبة أو يبوسة لعل هناك فرق بين الرطوبة. نقول بلي احتمال موجود. فالنتيجة أشك في بقاء هذه القضية الشرطية فأستصحب الحرمة الثابتة في الزمان السابق ماذا إذا غلا؟ وغلا الآن لم غلا ببركة هي أثبتها بالاستصحاب. إذا غلا هذا غلا، هذا الحين غلا لما غلا اليوم الأربعاء غلا لما غلا ثبت الغليان بالوجدان، هي بالوجدان الكبرى بالاستصحاب والصغرى بالوجدان ثبتت الحرمة. نقول هذا حرام إذا غلا، ولكنه ماذا؟ لكنه غلا يعني تحققت الغليان فثبتت الحرمة. واضح؟ أوضح من أوضح؟ واضح جدا، بس توضيح الواضحات أصعب من إشكال عليها. واضح. لكن يقول المصنف هذا الاستصحاب لطيف جميل، لكن يرد عليه إشكالين، يرد عليه إشكالان. الإشكال الأول أنه هناك اختلاف في الموضوع بين الاستصحابين. التفت؟ لا، لما ذكره الشيخ أن هناك فرق بين الزبيب وبين العناب، فإنهم حقيقة واحدة. الفرق أنه موضوع الحرمة في اليقين السابق ليس العنب، العصير العنبي. ما هو الحرام؟ العصير العنب، مو العنب، العصير العنبي. والآن الذي يرى إثبات الحرمة لا، ما هو؟ ماء الزبيب. والزبيب، ماء الزبيب ليس عصيرة، أمس بينا هذا عصير. والعصير العنبي حقيقة مختلفة عن ماء الزبيب، إذ أن العصير العنبي عصير بلا إشكال، وماء الزبيب ليس عصيرا، وهذا دليل على اختلاف حقيقتهما. إذن ما كان موضوعا للحرمة في الزمان السابق العصير العنبي، وما هو المراد إثبات موضوع آخر وهو الزبيب، ماء الزبيب. فلا يكون هذا من باب الاستصحاب، لأنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع، بل هذا من باب القياس. هذا قياس. وش الفرق بين الاستصحاب والقياس؟ الاستصحاب هو تسرية الحكم الثابت للموضوع في الزمان السابق لنفس الموضوع في الزمان اللاحق، هذا الاستصحاب. فالموضوع محفوظ عليه، الحكم الذي ثبت لهذا الموضوع في الزمان السابق نسريه إلى نفس الموضوع في الزمان اللاحق. أما القياس إثبات الحكم، تسرية الحكم الثابت لموضوع في زمان إلى موضوع آخر في زمان آخر، وهنا عندك موضوعين مستقلين، ويشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع، فهذا الاستصحاب باطل لعدم بقاء الموضوع. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا أن الموضوع واحد وأن ماء الزبيب نفس العصير العنبي، فنقول يرد إشكال آخر أن هذا استصحاب تعليقي. والاستصحاب التعليقي كان عند المشهور قبل المحقق النائني حجة، يعني قبل المحقق النائني كان يرون حجية الاستصحاب التعليقي، بعدما جاء النائني انقلبت الشهرة، النائني انقلب الشهرة حيث أورد إشكالات عديدة على الاستصحاب التعليقي قبلها الأعلام بعد ذلك بعضها أو كلها، فذهب المشهور بعد النائني إلى عدم حجية الاستصحاب التعليقي. سيأتي إن شاء الله غدا ثلاث اعتراضات رئيسية على الاستصحاب التعليقي، أعطيكم مصدر راجعوه، هذا أسهل مصدر في شرح المطالب، يعني نفس بالضبط نفس هذه الإشكالة، بس إشكالات جدا مختصرة. راجعوا هذا شرح الحلقة الثالثة للشيخ الإيرواني الجزء الثالث صفحة 184، اعتراضات ثلاثة على الاستصحاب التعليقي، صفحة 184. يمكن في نسخ مختلفة، المهم في بحث الاستصحاب هناك عنوان اسمه الاستصحاب التعليقي الجزء الثالث. خب سيأتي أنه إذا ما تقرأ المطلب في هني ما تفهم وش قاعد صاير هني، خلنا نقرأ المطلب. يقول وأما استصحاب الحرمة، هذا إشارة هاي إن بيثبت أنه مقتضى الأصل العملي إثبات الحرمة. يقول أما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف، يعني ها هذا قبل أن يجف يوم كان عنب كان يحرم إذا غلا، الآن استصحب الحرمة. عبارة مختصرة. يقول أما استصحاب الحرمة الثابتة قبل الجفاف فلا يجري الاختلاف الموضوع، فإن موضوع الحرمة السابقة هو العصير وهو غير صادق على الزبيب، لأن زبيب ما زب ليس بعصير. هذا إشكال. أو إشكال الثاني، هذا مضافا إلى أن الاستصحاب تعليقي وهو لا يجري. فقط خلنا نقرأ من باب شوي ها التستئناس بهالعبارات، ويأتي غدا إن شاء الله يمكن يوم أو يوم كامل لأن لم يكن يومين في شرحها. يقول وهو لا يجري. ليش لا يجري صاحب التعليقي؟ إما لمعارضته باستصحاب الحكم التنجيزي، هي إشكال أول، أو لأن استصحاب الحكم المشروط لا يثبت فعليته إلا بنحو الأصل المثبت، هذا إشكال ثاني، أو لأن الجعل لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه، والمجعول لا يقين بحدوثه، والحكم بنحو القضية الشرطية أمر انتزاعي. هذا كله يشير إلى إشكال ذو شقوق، إشكال ثالث ذو شقوق ثلاث. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان طويل عريض إن شاء الله. أنتم راجعوا وسوف نغير في الترتيب. المفروض هاي كل خلاف الفنية، مفروض نبدأ بالعكس، فنية البحث هناك طولية تنزلات، المفروض نبدأ من الأخير ثم نرجع للثاني ثم نرجع إلى أول، فنمشي نحن على الطريقة الفنية كما هو الصحيح في عرض الإشكالات في الحلقة الثالثة. واضح؟ في الحلقة الثالثة عكس، بدأ من الثالث ثم الثاني ثم الأول، وهو الصحيح علميا لا كما فعل، ما كان هذا مناسب عرض الإشكالات هكذا، مفروض يبدأ من الثالث ثم الثاني ثم الأول. يأتي إن شاء الله وتوضيح ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.